الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا الليلة بإذن الله عز وجل المادة الجدلية فيه مركزة قليلا، المادة الجدلية فيه مركزة قليلا، وستحتاج إذن إلى إيش؟ إلى تركيز قليلا. فمن الآن خلونا نستعد لما سيطرح من جدل ونقاش وحوار حول عدد من القضايا المطروحة فيه. قبل أن ندخل في الصفة الجديدة، هناك أفكار متممة لصفة الاستواء. نحن انتهينا في اللقاء الماضي من صفة الاستواء وما يتعلق فيها من فروع، ولكن بقيت أفكار لا بد من ذكرها حتى تتم الصورة والطرح حول صفة الاستواء. الفكرة الأولى، نحن في الدرس الماضي فرقنا بين البحث في كلمة الاستواء وبين البحث في كلمة استوى وبين البحث في كلمة استوى على. وقلنا إن البحث المتعلق بصفة الاستواء هو البحث في استوى على، وليس متعلقا بالسوء. وذكرنا أيضا أن هذا التركيب استوى على لا يحتمل في لغة العرب إلا معنى واحد، وهو العلو. وقفت على نص لابن تيمية يقرر هذا المعنى، ولما كنا أعلم به من قبل. يقول ابن تيمية: ومن قال الاستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه، فإنهم يقولون استوى فقط ولا يصلونه بحرف وهذا له معنى، ويقولون استوى على كذا وله معنى، واستوى إلى كذا وله معنى، واستوى مع كذا وله معنى. فتنوع معانيه بحسب خلافه. وأما استوى على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه في الدرس السابق. الفكرة الثانية، ذكرنا في الدرس السابق أن صفة الاستواء صفة فعلية، بمعنى أن الاستواء صفة فعلية تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، متعلقة بمخلوق مخصوص وهو العرش. ولكن هل يقال في صفة الاستواء ما يقال في سائر الصفات الفعلية بأن جنسها قديم وأفرادها حادث؟ السؤال: هل يقال في صفة الاستواء بأن جنسها قديم وأفرادها حادثة كما يقال في سائر الصفات الاختيارية الأخرى أم لا؟ الجواب هو أن يقال أن لا بد أن نفرق بين الاستواء على العرش وبين مطلق الاستواء. أما الاستواء على العرش فلا جنس له. فهو متعلق بمخلوق مخصوص وجد بعد أن لم يكن موجودا، وهو العرش. فجنسه يعني الاستواء على العرش ليس قديما. وهذا المخلوق الذي هو العرش، لماذا هو ليس قديم؟ لأن المخلوق الذي تعلق به هذا الاستواء ليس قديما. وأما مطلق الاستواء، ومعنى مطلق الاستواء يعني سواء كان على العرش أو غيره، فنحن لا نعلم به. فقد يكون الله تعالى مستويا على مخلوق آخر غير العرش ونحن لا نعلم بذلك، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه كان مستوى على مخلوق آخر قبل خلق العرش، ولا ندري ما الأمر في هذه القضية. ولكن هذه الفكرة، وهو أن العرش صفة فعلية متعلقة بالاستواء بمخلوق حادث وهو العرش، يرد عليه عدد من الاعتراضات، ولا بد أن نعرف لهذه الاعتراضات ونبين ما فيها من خلل حتى تتضح الصورة وتكتمل. الاعتراض الأول، قالوا إن معنى ذلك أن الله كان فاقدا لبعض كماله. معنى قولكم أن جنس الاستواء على العرش ليس قديما، يعني أن الله عز وجل كان فاقدا لكماله في زمن من الأزمان وهو قبل خلق العرش، ثم تحصل له الكمال بعد خلق العرش. ولكن هذا الاعتراف غير صحيح، وذلك من عدد من الأوجه. الوجه الأول، أن عدم وجود الشيء لعدم سببه أو موجبه ليس نقصا. لعدم وجود سببه أو وجود موجبه ليس نقصا، فعدم خلق الله للمخلوقات عدم خلق الله للمخلوقات التي ستأتي بعد 10 سنوات ليس نقصا الآن. لماذا؟ لأن موجبها لم يأتي بعد، موجبها لم يأتي بعد. وبناء عليه فعدم استواء الله على الله عز وجل على العرش قبل خلق العرش ليس نقصا، ليس نقصا لأن العرش غير موجود. والجواب الثاني هو أن نقول أن نحن لا ننفي استواء العرش المطلق، نحن لا ننفي استواء الله المطلق، نحن لا ننفي استواء الله المطلق، وإنما ننفي استواء الله على العرش. وقد يكون هناك الاستواء لله عز وجل على مخلوق آخر غير العرش، نحن لا نعلمه. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا إن معنى قولكم إن معنى قولكم هذا أن الله استوى على مخلوق بعد أن وجد وهو العرش، معناه أن كمال الله يتأثر بالمخلوقات، أو كمال الله مشروط ببعض المخلوقات، مشروط بوجود بعض المخلوقات. فهذا الكمال الذي هو الاستواء لم يتحقق لله إلا بعد وجود العرش، فهذا يقتضي كما يقولون أن هذا الكمال لله مشروط بوجود العرش، والعرش مخلوق، إذن كمال الله مشروط بمخلوق. وهذا الاعتراض دائما يكرر على الصفات الاختيارية وليس خاصا بهذه الصفة، ونحن أجبنا عليه في الدرس التاسع من دروس الواسطية. ولكن يمكن أن نقول هنا في الجواب عليه: ماذا تقصدون بقولكم كمال الله مشروط بالمخلوق؟ هل تقصدون بكلمة مشروط أنه متعلق بحال أو بوقت ما؟ فهذا المعنى صحيح، ولكن تسميته شرطا ليس مستقيما لغة ولا شرعا، ليس مستقيما لغة ولا شرعا. وإن كنتم تقصدون أنه مفتقر إلى ذلك الشرط، يعني أن الله عز وجل مفتقر في كماله إلى المخلوق، فهذا غلط مناف للضرورة العقلية والوجودية، فكل مخلوق في الحقيقة فهو مفتقر إلى الله، فكيف يكون الله في كماله مفتقرا إلى المخلوق الذي هو العرش؟ فلم يقل أحد من المسلمين إن الله عز وجل يفتقر إلى شيء من مخلوقاته سواء كان العرش أو غيره. الاعتراض الثالث قالوا: قولكم الله حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، لأن الآية تقول خلق السماوات والأرض ثم استوى العرش، فدل مفهومه على أن الله حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. هذا معناه، يقولون هذا معناه أن الله كان تحت العرش أو محايثا له، فأين كان يوم حين خلق السماوات والأرض؟ لا يقول، إما أن يكون تحت العرش أو محايثا مساويا له، وكل ذلك باطل، لأنه إذا كان تحت العرش فمعناه أن بعض المخلوقات أعلى منه، وإن كان محايثا للعرش فمعناه أن بعض المخلوقات مساويا له. وهذا الاعتراض أشار إليه الرازي في عدد من المواضع، ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لكن هذا الاعتراض غير صحيح، وبيان عدم صحته من أوجه. الوجه الأول أن يقال إن هذا الاعتراض مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق، فحين تصوروا أن استواء الله على عرشه يشبه في حقيقته استواء المخلوقات على عروشهم، توهموا هذا التوهم الباطل، توهموا هذا التوهم الباطل، فقالوا إن الله عز وجل لا يخلو في حين كان يخلق السماوات والأرض إما أن يكون تحت العرش أو مساويا له، وكل ذلك غلط، لأن تحديد هذه اللوازم إنما يكون بعد إدراك حقيقة الاستواء، حقيقة الاستواء. فهم لم يدركوا حقيقة الله، فكيف حددوا هذه اللوازم؟ فكيف حددوا هذه اللوازم؟ الاعتراض الثاني أن يقال هناك فرق، أن هذا الاعتراض مبني على الخلط بين العلو العام وبين العلو الخاص، أن هذا الاعتراض مبني على الخلط بين العلو العام وبين العلو الخاص، فظن المعترض أن انتفاء العلو الخاص الذي هو الاستواء على العرش يلزم منه انتفاء العلو العام، ومن المعلوم أن انتفاء الخاص لا يلزم منه انتفاء العام. فهناك بناء على هذا الكلام هناك اعتراض عقلي آخر لم يذكره هذا المعترض، وهو أن يكون الله عز وجل عال على كل شيء حين خلق السماوات والأرض، ولكنه لم يكن مستويا على العرش الذي هو العلو الخاص. فحين خلق الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض كان عال على كل شيء موجود في تلك اللحظة، وهو العرش والماء والبحر وغيره، ولم ولا يلزم من ذلك أن يكون تحت هذه المخلوقات، لا يلزم من ذلك أن يكون تحت هذه المخلوقات، وإنما عاد عليها كلها. فلما انتهى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام على العرش علوا خاصا، على العرش علوا خاصا. واضح هذا الجواب؟ إذن لا يلزم لا يلزم من قولنا بأن الله استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض أن يكون تحت العرش، هذا افتراض غير لازم، لا من جهة اللزوم اللوازم المتعلقة بالحقيقة، ولا من جهة أيضا الافتراضات العقلية، فهناك افتراضات عقلية أخرى أوسع من الافتراضين اللذين ذكرهما المعترض. الاعتراض الرابع، قالوا أنتم تقولون إن الله مستوٍ على العرش وإنه أعظم من العرش، ولا شك أن نحن نقول ذلك إن الله أعظم من العرش. قالوا ولكن السؤال يرد عليكم فيقال هل يستطيع الله أن يزيد من حجم العرش أم لا، هل يستطيع الله أن يزيد من حجم العرش أم لا؟ فإن قلتم لا فقد نسبتم النقص إلى قدرة الله، وإن قلتم نعم فنسألكم هل يستطيع الله أن يزيد في حجم العرش حتى يكون أعظم من الله أم لا؟ فإن قلتم لا فقد نسبتم العجز إلى الله، وإن قلتم نعم فقد أقررتم بأن بعض المخلوقات يمكن أن تكون أعظم من الله، بعض المخلوقات أعظم من الله. هذه مماحكات في الحقيقة لا ترد إلا على العقول الفاسدة، ومثل هذه الأسئلة لم أرها إلا في الخطاب الحادث، أما خطاب المؤمنين لا يريدون مثل هذه، لا يريدون مثل هذه الأسئلة، وسيأتي الآن معنا مناقشتها. وعلى كل حال هذا السؤال ليس مستقيما وعليه يعني مبني على تصورات خاطئة، ويمكن أن نجيب على هذا السؤال من عدد من الأوجه. فيقال الوجه الأول أن هذا السؤال مبني على مغالطة، وهي افتراض أن يكون بعض المخلوقات أعظم من الخالق، وهذا الافتراض لا يرد إلا في عقول الملاحدة، وأما عقول المؤمنين فلا يمكن أن يرد هذا السؤال، لا يمكن أن يرد هذا الافتراض أبدا، أن يكون مخلوق، أنه أن يكون هناك مخلوق أعظم من الخالق. وهذا خطأ منطقي، فإن كل مخلوق لا بد أن يكون باعتباره مخلوقا لا بد أن يكون أقل منزلة وأقل عظمة من الخالق بالضرورة، فكونه أقل عظمة من الله هذا وصف ملازم للمخلوقية، فكل شيء ثبت كونه مخلوقا يلزم منه بالضرورة أن يكون أقل عظمة من الخالق. وبناء عليه فإيراد هذا السؤال غلط، لأنه مبني على تصور خاطئ، وهو إمكان أن يكون مخلوقا أعظم من الخالق. وهذا السؤال له أمثلة يريدها الملاحدة، وهو قريب من هذا الغلط الذي وقع في هذا المعترض، فهو قولهم مثلا هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ فإن قلتم نعم فقد وجد إله آخر، وإن قلتم لا فقد نسبتم العجز إلى الله. هذا سؤال أحد أسئلة الملاحدة، والصحيح أن هذا السؤال غلط. لماذا؟ لأنه افترض هذا أو يقوم هذا السؤال يقوم على افتراض هو أنه يمكن أن يوجد إله ومخلوق، أن يوجد إله ثم في نفس الوقت يكون مخلوقا، فهذا الافتراض الخاطئ هو الذي سوغ مثل هذا السؤال الباطل. والصحيح في مثل الأسئلة الباطلة أن لا يجب عليها الإنسان، وإنما يبين وجه الخطأ فيها. ومثل ذلك أيضا السؤال الشهير الذي اشتهر في الفكر الغربي في القرن 18 و19، وهو هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ فإن قلتم نعم فقد وجد شيء لا يستطيع الله عليه على حمله، وإن قلتم لا فقد نسبتم النقص إلى الله، ففي كلا الحالين أنتم تنسبون النقص إلى الله. وهذا السؤال سؤال مش أشكل كثيرا على عقول المفكرين الغربيين، وهو سؤال فاسد، وهو سؤال فاسد. لماذا؟ لأنه يقوم على تصور باطل، هو أن افتراض أن يوجد مخلوق لا يقدر الله عليه، فلما افترض السائل هذا الافتراض طرح هذا السؤال. والحقيقة أنه ما من موجود، أو نقول الحقيقة أن كل شيء ثبت كونه مخلوقا فالله قادر عليه، كل شيء ثبت كونه مخلوقا فالله قادر عليه، وبناء عليه فكل شيء ثبت كونه مخلوقا فهو أقل عظمة من الله، فهو أقل عظمة من الله. فهذا الاعتراض ساقط من أصله، وهو من جنس اعتراضات الملاحدة. هذا الاعتراض، الجواب الأول على هذا الاعتراض. الجواب الثاني أن يقال أن هذا يلزمكم أنتم، سواء فسرتم العرش بالمخلوق الخاص الذي له قوائم أو فسرتم العرش بالملك. فعلى أي تفسير تحدثتم فيه عن العرش فهذا السؤال يلزمكم، فيقال لكم هل العرش أعظم من الله أم لا، ثم يقال هل يستطيع الله عز وجل أن يزيد من حجم هذا العرش، سواء كان العرش الذي له قوام أو العرش الذي له الملك. فهذا السؤال ليس متعلقا بصفة الاستواء التي هي محل خلاف بيننا وبينهم، وإنما هو متعلق بالعرش، وهو متعلق بالعرش سواء أقررت بصفة الاستواء أو لم تقر. وبناء عليه هذا السؤال يرد عليهم كما يرد علينا، فلا يصلح أن يكون حجة. الجواب الثالث هو أن يقال إن هذا السؤال يرد أيضا على خلق السماوات والأرض، فيقال هل السماوات والأرض أعظم من الله أم لا؟ فإن قالوا لا أن الله أعظم، فيقال لهم هل يستطيع الله عز وجل أن يزيد من حجم السماوات والأرض أم لا؟ فإن قالوا لا فقد نسبوا العجز إلى الله، وإن قالوا نعم فيقال لهم إذن أثبتتم أن هناك مخلوقا، أنه يمكن أن يوجد مخلوق أعظم من الله. فالسؤال أيضا يرد على خلق السماوات والأرض، القضية التي يقرون بها أو القضية التي يقر بها هذا المعترض. فمن خلال هذه الأوجه الثلاث ظهر لنا أن هذا الاعتراض اعتراض فاسد غير صحيح، وتلزم عنه لوازم باطلة. هذا فيما يتعلق بالاعتراضات التي تورد على كون العرش صفة فعلية. هناك فكرة أخرى تتعلق بصفة العرش، وهي مقارنة منهجية بين أئمة السلف حين يتعاملون مع صفة الاستواء، وبين أئمة المعطلة والملفقة حين يتعاملون مع هذه الصفة. أئمة السلف حين يأتون إلى هذه الصفة ماذا يفعلون؟ يأتون بعشرات النصوص من الكتاب والسنة، وبعشرات بل مئات النصوص والآثار عن أئمة السلف التي يقررون بها أن صفة الاستواء وأن الله عز وجل مستو على عرشه، ويستغرقون في ذلك صفحات كثيرة، وهذا الذي فعله مثلا ابن تيمية في العقيدة الحموية، فإنه ذكر أكثر من 40 نقل عن أئمة الإسلام فيها الإقرار بصفة الاستواء وصفة العلو. أما أتباع المذهب التلفيق ومذهب التعطيل فإنهم لا يفعلون ذلك، ومع ذلك يدعون أنهم متبعون وموافقون لأئمة السلف. حين اعترض بن جهبل لا أدري ما ضبط اسمه على العقيدة الحموية، سوى اعتراض على العقيدة الحموية، هو الاعتراض مطبوع ومنشور، طفق يناقش ابن تيمية وكأنه لم يذكر أي نص عن أئمة السلف، وكأن هذا القول الذي أتى به هو ابن تيمية فقط، وكأنه لم ينقل أي نص، مع أن ابن تيمية نقل نصوصا كثيرة أكثر من 40 نص. وحين أخذ يعلق على بعض النصوص التي نقلها ابن تيمية كالإمام مالك والأوزاعي والسفيانين وابن المبارك وأحمد، لم يقدم جوابا على وجه الشاهد الذي ذكره ابن تيمية، وإنما أخذ يشرحها شرحا عاما، ولم يعلق على وجه الاستشهاد الذي اعتمد عليه ابن تيمية. وحين أراد ابن جهبل حين أراد أن يذكر مستنده أو العلماء الذين يوافقونه في اعتقاده في نفي صفة الاستواء وصفة العلو، ماذا فعل؟ ذهب إلى المتأخرين من أئمة الصوفية ومن أصحاب وحدة الوجود وأخذ ينقل أقوالهم، ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أئمة السلف. هذه المقارنة المنهجية تثبت من هو الصادق في اتباع مذهب أئمة السلف ومن هو المدعي. وكذلك الإمام الذهبي حين ألف كتاب العرش وألف كتاب العلو ذكر مئات الآثار عن أئمة السلف التي فيها الإقرار بصفة الاستواء وصفة العلو. ثم يأتي المتأخرون من أصحاب مذهب التلفيق ويدعون أن مذهبهم هو الذي عليه أئمة السلف، ولا ينقل عن أئمة السلف نقلا واحدا، ولا يجيب على الادعاءات، خلونا نقول الادعاءات التي ادعاها الذهبي وابن تيمية حين نقلوا عن أئمة السلف. فالصدق المنهجي والصرامة المنهجية والدقة المنهجية توجب على من يتبع أو يدعي أنه متبع لأئمة السلف في صفة الاستواء وفي صفة العلو شيئين أمرين اثنين. الأمر الأول أن ينقل من كلام أئمة السلف ما يدل على مذهبه الذي يدعيه، والأمر الثاني أن يقدم جوابا على اعتراضات المعترضين وادعاءات المدعين. ولكن المدعين باتباع أئمة السلف من مذهب الملفقة خاصة الأشعرية والكلابية لم يقدموا شيئا من ذلك، لم يقدموا شيئا من ذلك، ثم تراهم يكررون في كتبهم ودروسهم بأننا نحن الذين نتبع ما كان عليه أئمة السلف. الفكرة الرابعة أن هناك بعض الملفقة أدركوا أن دلالات النصوص الشرعية وآثار أئمة السلف تدل على إثبات صفة الاستواء حقيقة، ولكنه قال لا أستطيع أن أتبع هذا المذهب، لا أستطيع أن أتبع هذا المذهب لأنه لدي شبهات أو أسئلة كثيرة ليس عليها جواب، ولهذا لا أستطيع أن أتبع هذا المذهب. يقول أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير بعد أن ذكر اختلاف الأمة في معنى الاستواء على العرش إلى 14 قولا، قال وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره، وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائر من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنه الثقات. إذن يقر القرطبي وهو إمام من الأئمة بأن ما تدل عليه النصوص الشرعية من القرآن والسنة وآثار السلف أن صفة الاستواء صفة حقيقية وأن الله بائن من عرشه، ولكنه أيضا بائن من خلقه، ولكنه يقول أنا لا أستطيع أن آخذ به ولا أختاره لأنها لديه إشكالات والتساؤلات، يرى أنها مشكلة على هذا القول. مما يؤكد على أن القرطبي يرى أن أئمة السلف يثبتون صفة الاستواء حقيقة قوله أيضا يقول ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. لاحظ هو يدرك إيش معنى مذهب السلف ومع ذلك صرح بأنه لا يختار. الفكرة الخامسة، نحن في الدرس الماضي طرحنا بيت الأخطر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وقلنا إن هذا البيت لا تصح نسبته إلى الأخطر، ولكن لم نذكر التوثيق، كان المفترض أن نذكر من ذكر هذه الفكرة بأن نسبة هذا البيت لا تصح. هناك عدد من العلماء شككوا في صحة هذا البيت، ومنهم ابن فارس اللغوي المشهور. يقول ابن الجوزي في زاد المسير بعد أن ذكر البيتين الذين ذكرناهما في الدرس الماضي قال وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا وربما قال استوى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن من ثم تمكن منه، والله عز وجل لم يزل مستويا على الأشياء. قال والبيتان لا يعرف قائلهما، كذا قال ابن فارس اللغوي، وقال الخطابي زعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، وذكر قد استوى بشرا على العراق. إذن هناك عدد من العلماء غير ابن تيمية وابن القيم يشككون في صحة هذين البيتين، ولكن على التسليم بأن الأخطل قد قال هذا البيت فاستعمل فيه استوى على بمعنى الاستيلاء، فماذا نفعل؟ كيف نتعامل مع هذا البيت؟ لابد أن نقرر، وهذه قضية منهجية لابد من إدراكها، وهي أن الصحابة والتابعين من أهل اللغة الذين يحتج بلغتهم، أن الصحابة والتابعين من أهل اللغة الذين يحتج بلغتهم في فهم القرآن والسنة وفي تحديد لغة العرب أيضا. فحين نرجع إلى الصحابة والتابعين ونرى تفسيرهم للاستواء نجد أنهم أطبقوا على تفسيره بالعلو والارتفاع والفوق والجلوس ونحو ذلك من المعاني التي ذكرناها، فتعارض عندنا أقوال كثيرة لأهل الاحتجاج، شوف الاستدلال، أقوال كثيرة لأهل الاحتجاج باللغة في اللغة في تفسير الاستواء بالعلو مع قول واحد لشاعر ما. فهذا التعارض ماذا نفعل فيه؟ نقدم الأكثر والأعلم، نقدم الأكثر والأعلم باللغة، وهم الصحابة وأئمة التابعين. واضح وجه الاستدلال؟ وبناء عليه فمن قدم قول الصحابة والتابعين هو في الحقيقة يسلك المسلك الصحيح في تحديد معنى اللفظ في اللغة، في تحديد معنى اللفظ في اللغة. هناك وجه يكرره بعض العلماء كابن كثير وبعض المعاصرين أيضا، يقولون في هذا البيت، يقول: ونحن نستغرب ممن يبني دينه على قول شاعر نصراني منحرف في عقيدته، ويكرر هذا المعنى كثيرا. وهذا الوجه غلط. لماذا؟ لأن المستدل بهذا البيت لم يستدل بما عليه الشاعر من اعتقاد، وإنما استدل بلغته. ونحن في فهمنا للغة العرب نعتمد على أشعار أهل الجاهلية، وهم أهل شرك وضلال، فعقيدة الشاعر لا تؤثر في فهم اللفظ الذي استعمله إلا في بعض الحالات النادرة التي لها ارتباط. أما الأصل فهو يتحدث بالسليقة، ونحن نعتمد على سليقته وليس على اعتقاده. وبناء عليه فهذا الوجه الذي يذكر كثيرا ويكرر ليس صحيحا، بل هو غلط منهجي. هذا فيما يتعلق بصفة الاستواء والأفكار المتعلقة بها. الآن ندخل في الصفة الخامسة والعشرون، وهي صفة العلو. صفة العلو، وقد ذكر المؤلف فيها 5 آيات، حيث يقول: وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وذكر المؤلف أيضا في الأحاديث 4 أحاديث تتعلق بصفة العلو، حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، إلى قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن مجموع ما ذكره المؤلف من الآيات المتعلقة بصفة الاستواء 9 من النصوص المتعلقة بصفة الاستواء 9 نصوص، 5 من الآيات و4 من الأحاديث. صفة العلو من الصفات الكبار جدا، بل هي من أمهات الصفات. صفة العلو من الصفات الكبرى، وهي من أهم الصفات وأمهاتها، وعليها مدار كثير من الجدل العقدي الموجود بين طوائف الأمة في باب الأسماء والصفات. وهي صفة الاستواء أصل وأساس لعدد من الصفات، كصفة الاستواء وصفة النزول وصفة المعية وصفة الرؤية وغيرها. فكل هذه الصفات أصلها البحث في صفة العلو. والمؤلف في الحقيقة لم يرتب هذه الصفات بطريقة جيدة، فالأولى أن يذكر أولا صفة العلو باعتباره معنى عاما، ثم يذكر ثانيا صفة الاستواء باعتباره علوا خاصا، ثم يذكر صفة النزول، ثم يذكر صفة المعية، ثم يذكر صفة الرؤية باعتبارها مترتب بعضها على بعض. ولكن المؤلف كما ذكرنا في الدرس الأول هو لم يقصد أصلا إلى تأليف متن علمي، وإنما كان فتوى من الفتاوى نحن حولناه إلى متن علمي، وبناء عليه لا يلزم المؤلف ما قلناه من اعتراف، وإنما هذه طريقة مقترحة لبناء التصور حول هذه الصفات. هناك فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، والفروق تتحصل في ثلاثة، الفروق بين صفة العلو وصفة الاستواء. الفرق الأول أن العلو صفة خبرية عقلية، والاستواء صفة خبرية محضة. الفرق الأول أن صفة العلو صفة تثبت بالعقل وبالخبر، وصفة الاستواء صفة خبرية محضة لا العقل لا يدل عليها. الفرق الثاني أن العلو صفة ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، والاستواء صفة اختيارية فعلية. الفرق الثالث أن العلو معنى عام يشمل كل المخلوقات، والاستواء معنى خاص متعلق بمخلوق معين وهو العرش، وهو العرش. هذه ثلاثة فروق بين صفة الاستواء وصفة العلو. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة العلو هو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو الذاتي على كل المخلوقات، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو الذاتي على كل المخلوقات، فالله تعالى بذاته فوق كل المخلوقات عال عليها، يدرك الإنسان ذلك بعقله وفطرته. فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل المخلوقات عال عليها، يدرك الإنسان ذلك بعقله وفطرته. ومقالات أئمة السلف التي عبروا فيها عن هذا المعنى كثيرة جدا، جمعها الذهبي في كتابه العلو وفي كتابه العرش، وجمعها ابن قدامة المقدسي في كتابه إثبات صفة العلو، وكذلك جمعها عدد من المعاصرين. ومن أفضل الكتب التي في هذه القضية من المعاصرين كتاب إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص رحمه الله. أسامة القصاص رحمه الله جمع فيها قدرا كبيرا من أقوال أئمة السلف في صفة العلو. وسبب كثرة أقوال أئمة السلف في صفة العلو أن هذه الصفة من الصفات التي أنكرها الجهمية، والجهمية ظهرت في عصر في تاريخ الأمة، والسلف متضافرون، والسلف موجودون بكثرة، فاضطروا إلى كثرة الحديث عن صفة العلو. وقد نقل عدد من العلماء إجماع أئمة السلف على هذا المعنى، بل إجماع المسلمين، منهم ابن بطة والدارمي وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم كثير. يقول ابن قدامة: أجمع على ذلك، يعني على صفة العلو، جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين. تواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، والمقالات التي تقرر هذا المعنى كثيرة جدا. يذكر شراح الواسطية والمؤلفون في العقيدة أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيقولون علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. علو الذات يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل المخلوقات، وعلو قهر يعني أن الله عز وجل بعظمته قهر كل المخلوقات وقدر عليها وعلى تدبيرها. وعلو قدر يعني أن قدر الله سبحانه وتعالى ومكانته وعلو صفاته أعلى من كل المخلوقات. وهناك من يقسم صفة العلو إلى قسمين، فيقولون العلو ينقسم إلى قسمين: صفة علو ذات وعلو صفات، ويدرجون علو القهر وعلو القدر في علو الصفات. ومحل البحث والجدل والاختلاف بين طوائف الأمة هو في علو الذات وليس في علو الصفات، فإن عموم الأمة مقرين بأن الله سبحانه وتعالى عال على المخلوقات في صفاته وقدره وقهره، وإنما هم مختلفون في علو الذات. إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى ليس خاصا بأئمة السلف فقط، وإنما صرح بإثباته المتقدمون من أئمة مذهب الملفقة كالأشعري، كابن كلاب والأشعري والباقلاني، نصوا على إثبات هذه الصفة، فهو ليس خاصا بأئمة السلف. فيما يتعلق بأدلة أئمة السلف على صفة العلو، هناك أدلة كثيرة، وهذه الصفة بالمناسبة من أكثر الصفات التي كثرت فيها الأدلة وتضافرت وتعددت مسالكها ومراتبها. ونحن سنقسم الأدلة إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الأدلة النقلية، والنوع الثاني الأدلة العقلية، والنوع الثالث الأدلة الفطرية. فيما يتعلق بالأدلة النقلية، ذكر بعض علماء الشافعية أن الأدلة النقلية الدالة على وجود الله تبلغ أزيد من 1000 دليل، أن الأدلة النقلية الدالة على إثبات وجود الله على إثبات علو الله تبلغ أزيد من 1000 دليل. وقال ابن القيم يقول ولو شئت لذكرت على هذه الصفة 1000 دليل، ولو شئت لذكرت على هذه الصفة 1000 دليل. وقد ذكر ابن القيم أن هذه الأدلة ترجع في مجموعها إلى 21 نوع، ترجع في مجموعها إلى 21 نوعا، ثم ذكر 21 نوع، كل نوع تدخل تحته عدد من الآيات ومن الأحاديث، كل نوع يعني معنى تدخل تحته عدد من الآيات ومن الأحاديث. في الحقيقة هذه الأنواع لا بد من جمعها، ولا بد من تحرير النظر فيها، ولا بد أيضا من جمع اعتراضات تأويل وتأويلات المؤولة لها والجواب عنها. ولا أعرف كتابا فعل ذلك، ولا أعرف كتابا فعل ذلك، ولا يوجد في نظري فيما أحسب بحثا يغطي هذا الجانب، مع أنه من أهم الجوانب العقدية أن تجمع الأدلة الدالة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويبين فيها وجه دلالتها على مذهب أهل السنة والجماعة بالأدلة اللغوية والأثرية، ثم تجمع اعتراضات المؤولة عليها ويقدم الجواب عنها، وهي يعني حقيقة بفعل ذلك. نحن في هذا الموضوع لا نستطيع أن نستعرض كل هذه الأدلة لأنها كبيرة جدا وتتطلب جهدا ووقتا كبيرا، ولكن سنعرض بعض الأمثلة. وقبل أن نعرض بعض الأمثلة أود أن أنبه على تنبيه آخر، وهو أنه ليس صحيحا من جهة التأصيل العقدي أن تطرح الأدلة على وجود الله ولا ينبه الطالب على أن هناك اعتراضات ترد عليها، فيصور له بأن الأمر مستقيم وليس للمخالفين اعتراضات، وهذا في الحقيقة ليس جيدا من جهة التأصيل، ليس جيدا من جهة التأصيل. فطالب العلم إن لم يدرك الاعتراضات فلا بد أن ينبه إليها على الأقل. فنحن لنا 3 مستويات، إما أن نذكر الأدلة وجميع الاعتراضات وهذا مستوى عال وطويل، وإما أن تذكر الأدلة وتذكر بعض الاعتراضات وهذا مستوى لا بد منه، وهناك مستوى آخر وهو أن تذكر الأدلة ولا تذكر الاعتراضات، ولكن ينبه طالب العلم على الأقل بأن هناك اعتراضات حتى يكون متنبه لها في مستقبله. المشكلة أن بعض طلبة العلم يحضرون بعض الدروس ويتلقون النصوص الشرعية أو الأدلة على صفة العلو وعلى غيرها ولا ينبه في أثناء الدرس بأن هناك اعتراضا يرد على هذا الاستدلال، فيأخذه على أنه مستقل فيذهب إلى المخالفين ليستدل به عليه، فيكتشف أن لديهم اعتراضات كثيرة على هذا الاستدلال فلا يجد جوابا عليها. نحن سنقتصر على 4 أنواع من النصوص الشرعية الدالة على صفة العلو، ونذكر وجه الاستدلال والاعتراض عليها ثم نجيب على تلك الاعتراضات. النوع الأول التصريح بلفظ فوق كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وكما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. ووجه الدلالة من ذلك أن الله عز وجل صرح بلفظ الفوقية، أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، والفوقية ولفظ الفوقية يقتضي بالضرورة إثبات العلو، وأيضا عدى لفظ فوق بمن، ولفظ فوق بمن الظرف إذا عدي بمن فلا يراد به إلا الأمر الحقيقي الحسي، فلا يراد به إلا الأمر الحقيقي الحسي ولا يراد به الأمر المعنوي كما سيأتي التنبيه على ذلك. وقد اعترض المؤولة، ونحن سبق معنا أن مصطلح المؤولة يشمل صنفين من الناس وهم المعطلة والملفقة، وقد حمل المؤولة هذه الآيات على فوقية القدر والمكانة، وقالوا إنها لا تدل على فوقية الذات. قالوا المراد بهذه الآيات أي أن الله عز وجل فوق خلقه بمكانته وقدره وقهره وغلبته، وليس فوق خلقه بذاته. يقول الزمخشري، يقول قوله من فوقهم إن علقته بيخافون، يعني المؤمنين يخافون، فمعناه يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، وإن علقته بربهم حالا منه فمعناه يخافون ربهم عاليا لهم قاهرة. لاحظ جعل العلو بمعنى القهر كقوله وهو القاهر فوق عباده. ويقول الرازي يخافون ربهم من فوقهم معناه يخافون ربهم من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم، ينزل عليهم العذاب من فوقهم. وإن كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم، يعني أهل السنة والجماعة. وأيضا يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدر والقهر، كقوله وإن فوقهم قاهرون، في تطابق تام بين قول الزمخشري وقول الرازي. وهذا التأويل غير صحيح، هذا التأويل غير صحيح، ويدل على عدم صحته عدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا مخالف لطريقة القرآن في مدح الله تعالى لنفسه، فليس من عادة القرآن أن يمدح الله نفسه بالمقارنة بينه وبين خلقه، فليس من عادة القرآن أن يقول الله إن الله أفضل من المخلوقات. ترى ما أحتاج لا هذه ولا هذه، شكرا لك. إذن ليس من عادة القرآن أن يبين الله عز وجل أنه أفضل من خلقه، هذه ليست موجودة في القرآن. وابتداء يعني ابتداء لا يبتدئ الله فيقول للناس إنه أفضل من المخلوقات أو أكمل من المخلوقات. وجدت بعض الآيات التي فيها هذه المقارنة، كما في قول الله سبحانه وتعالى الله خير أما يشركون، ولكن هذه لم تذكر ابتداء، يعني لم يمتدح الله بها نفسه ابتداء، وإنما ذكر في سياق دفع الباطل الذي نسبه الناس إلى الله، فهي جاءت لدفع باطل وليس لإنشاء مدح. أعيد هذا المعنى، فهذه المقارنة جاءت لدفع باطل توهمه بعض الناس وليس لإنشاء مدح ابتداء، وليس لإنشاء مدح ابتداء. وعليه فهذا التأويل مخالف لمنهجية القرآن في مدح الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يقال إن لفظ الفوقية إذا عدي من بمن لا يدل إلا على الفوقية الحسية، لا يدل إلا على الفوقية الحسية، وقد جاء هذا التركيب أعني فوق تعدية فوق بمن في عدد من النصوص الشرعية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وقول زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكل هذه النصوص تدل على أن الفوقية إذا عديت بمن فالمراد بها الفوقية الحسية. وهناك أوجه كثيرة ذكرها ابن القيم في كتاب مختصر الصواعق. النوع الثاني التصريح بالعروج إلى الله، التصريح بالعروج إلى الله، كما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الله عز وجل. يقول ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله. ابن جرير يقول يعني إلى الله، إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائد إلى اسم الله، إلى اسم الله. كيف حدد ابن جرير هذا العود؟ حدده بناء على السياق، بناء على السياق. ولكن المؤولة أولوا هذه الآية وأنكروا دلالتها على صفة العلو والذات لله سبحانه وتعالى، وقالوا المراد بإليه يعني المكان الذي أمر الله جبريل أن يقف عنده، المكان الذي أمر الله جبريل أن يقف عنده. يقول القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير يقول وقوله إليه يعني إلى المكان الذي أمرهم الله أن يعرجوا إلى أن يعرجوا إليه، وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وأراد أنه ذاهب إلى الشام. ومثل قوله من يخرج من الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، أي مهاجرا إلى المدينة وليس مهاجرا الله. قالوا فالضمائر قد تعاد إلى الله وليس المراد بها إلى ذات الله، وإنما إلى ما يحبه الله، إما أرض الشام أو المدينة. وهذا المعنى بعينه ذكره القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن، والرازي في تفسيره، وغيره كثير. ولكن هذا التأويل غير صحيح، هذا التأويل غير صحيح، وذلك لأمور. منها الأمر الأول أن سياق الآيات يأبى ذلك، أن سياق هذه الآيات يأبى ذلك، فإنها كانت تتحدث عن صفة الله وأنه ذي المعارج وأن عذابه قادم يوم القيامة، فهذا الضمير ليس فيه ذكر لمكان، هذا الضمير ليس فيه ذكر لمكان يرجع إليه، فهو يرجع إلى ما كان مذكورا سابقا وهو الله سبحانه وتعالى ذي المعارج. ويبينه الأمر الثاني وهو أن الضمير لا بد أن يكون له عائد يرجع إليه، لا بد يكون له شيء، فإذا رجعنا إلى الآيات لم نجد ذكرا للمكان الذي
ذكروه في تفسيرهم وتأويلهم، وإنما الموجود سابقا هو الله سبحانه وتعالى ذات الله. فإذا قال تعرج الملائكة إليه يعني تعرج إلى المذكور سابقا وهو الله سبحانه وتعالى. نحن لا ننكر أنه يصح أن يقال ذهبت إلى الله وصعدت إلى الله في السياقات، ولكن الذي ننكره أن يكون ذلك في كل السياقات، فلدينا سياقات هي التي تحدد معنى الكلام، والسياق الذي معنا ظاهر في تحديد معناه. فحجتنا ليس أنه لا يعرف في اللغة إلا هذا، وإنما حجتنا أن سياق الآيات لا يدل إلا على هذا. أعيد هذا المعنى، حجتنا في فهم هذه الآيات ليس أنه لا يعرف في اللغة إلا هذا حتى يمكن الاعتراض علينا بهذا الاعتراض، وإنما حجتنا أن السياق لا يدل إلا على هذا المعنى. فمن حدد معنى آخر فليثبته من خلال السياق. النوع الثالث التصريح بأنه سبحانه في السماء، التصريح بأنه سبحانه في السماء كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقد نقل عدد من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من في السماء هو الله. ابن عباس قال من في السماء هو الله، وكذلك قال مجاهد، وكذلك قال مجاهد، وهذا ما فسره به ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين، وهو ظاهر النص وهو الذي يقتضيه السياق أيضا، يقتضيه السياق أيضا. فليس يوجد في السياق ذكر لأمنتم من في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أئمة السلف معنى قوله تعالى في هذه الآية فيه من فيه، فقالوا إما أنها بمعنى على، يعني من على السماء مرتفع عليها كما في قوله سبحانه وتعالى لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، كما في قوله سبحانه وتعالى عن فرعون إن فرعون على في الأرض، وليس معناه أنه على في داخل الأرض، وإنما على مرتفعا على الأرض. ففي تستخدم في لغة العرب بمعنى العلو كثيرا، وفي القرآن أيضا كثيرا. وإما أن تكون فيه هنا بمعنى الظرفية يعني في الداخل، ولكن يصبح العلو هنا تصبح معنى السماء أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. والسماء تطلق في لغة العربي بمعنى العلو كما في قول الشاعر وإن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالسماء تطلق في لغة العرب بمعنى ما كان عاليا سواء المطر أو السحاب أو غيره. وعلى كلا الاحتمالين فهي دالة على علو ذات الله سبحانه وتعالى، لأن العلو راجع إلى ذاته. المؤولة تأولوا هذه الآية وادعوا أنها لا تدل على إثبات صفة العلو الذاتي، وقالوا إن هذه الآية محمولة على ثلاث احتمالات. هذه الآية يمكن أن تحمل على ثلاث احتمالات. قالوا يكون معنى الآية احتمل أن معنى الآية أأمنتم من في السماء عذابه وليس ذاته، أو قالوا الاحتمال الثاني أأمنتم من في السماء سلطانه وجبروته وليس ذاته، أو قالوا إن هذه الآية استعملت بناء على اعتقاد المشركين، فإن المشركين كانوا يعتقدون أن الله في السماء بذاته فخاطبهم الله بناء على ما يعرفون وليس تقريرا لعقيدة، وليس تقريرا لعقيدة. وهذا المعنى قرره الزمخشري وقرره الرازي وغيرهما كثير. ولكن هذا الجواب وهذا التفسير غير صحيح، وسبب ذلك أنهم لم يراعوا السياق وإنما ذكروه احتمالا. ولهذا من يرجع إلى لفظ الرازي لم يقل وسياق الآية يدل على كذا، وإنما قال وهذه الآية لا يمكن أن تحمل على ظاهرها ويمكن أن تدل على كذا وكذا. فما ذكروه مجرد احتمالات وإمكانات ليست مبنية على أدلة وبراهين، ويذكرون هذه الاحتمالات خروجا من المأزق الذي وقعوا فيه، وهو أن ظواهر النصوص معارضة لما يقررونه في العقائد. والحقيقة أن سياق الآية وتركيبها يدل على أن المراد به بهذا العلو هو علو الله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا في الجواب على الوجه الثالث الذي ذكروه أنه ليس من طريقة القرآن أن يخاطب الكفار بناء على ما يعتقدونه في ذات الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقر الكفار على اعتقادهم ويخاطبهم بناء عليه، بل لو خاطبهم لبينه في بيانا مخصوصا وفي سياقه، ولكن هذا غير معهود في طريقة القرآن، فالقرآن إنما جاء ليصحح عقائد الكفار وليس ليقررها ويبني عليها بناءات غير صحيحة. ولهذا لما ادعى اليهود أن يد الله مغلولة ماذا قال القرآن مباشرة؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأيهما أعظم، الادعاء بأن الله مغلولة أم صفة العلو التي هي أم لكثير من الصفات؟ فكان الأولى لو كان على قولهم أن يبين بطلان هذا مباشرة كما بين في صفة كما بين في نسبة البخل إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من النصوص الشرعية الدالة على صفة العلو نصوص الاستواء على العرش، نصوص الاستواء على العرش. فكل النصوص الواردة في الاستواء على العرش وكل الآثار الواردة عن السلف في الاستواء على العرش تدل على صفة العلو، على صفة العلو. وقد ذكرنا وجه دلالتها من عدد من الأوجه في الدرس الماضي، وأيضا ذكرنا اعتراضات المعترضين عليها وأجبنا عن تلك الاعتراضات. بقيت ما يقرب من 16 وجها لا بد من تحرير النظر فيها، ولا بد من استحضارها وبحثها وتدقيق النظر فيها، لأن هذا من ضرورات التأصيل العقلي. الدليل الثاني، الدليل العقلي. انتهينا الآن من الدليل النقلي وذكرنا 4 أنواع، الآن ننتقل إلى النوع الثاني والمسار الثاني من الأدلة وهو الدليل العقلي. هناك دليل عقلي توارد على ذكر أئمة السلف، وحاصله أن يقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق لا يخلو من حالتين، إما أنه خلق الخلق داخل ذاته أو خارجا عن ذاته. أن الله عز وجل حين خلق الخلق لا يخلو من حالتين، إما أن يكون خلق الخلق داخل ذاته أو خارج ذاته. والاحتمال الأول وهو أن يكون خلق الخلق داخل ذاته باطل، لأن معنى ذلك أن يكون الله محلا للمخلوقات، فلم يبقى معنا إلا الاحتمال الثاني وهو أن الله عز وجل خلق الخلق خارج ذاته. فإذا كان الله عز وجل خلق الخلق خارج ذاته فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون خلقهم خارج ذاته ثم أدخله في ذاته، فيرد عليه نفس الاعتراض الذي ورد على الاعتراض الأول، فلم يبقى معنا إلا الاحتمال الثاني وهو أنه خلق الخلق خارج ذاته وأبقاهم خارج ذاته. فإذا كان خلق الخلق خارج ذاته وأبقاهم خارج ذاته فالاحتمالات العقلية لا تخلو من 3، إما أنه خلق الخلق فوقه فوق ذاته، وإما أنه خلق الخلق تحت ذاته، وإما أنه خلق الخلق مساويا لذاته. والاحتمال الأول باطل، لأن معنى ذلك أن المخلوقات أرفع من الله وأعلى من الله. والاحتمال الثالث باطل وهو أن يكون، لأن معنى ذلك أن المخلوقات مساوية لله، فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث والأخير وهو أن الله عز وجل خلق المخلوقات تحت ذاته. وهذا الدليل العقلي يثبت صفة العلو بالقطع، ومن أول من ذكر هذا الدليل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادق، حيث يقول الإمام أحمد، يقول: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل، يعني له، أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى 3 أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقدر وردي، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الاحتمالات العقلية لا شك أن الاحتمال الأول منها وهو أنه خلقهم أسفل منه وهو أعلى منهم هو الاحتمال الصحيح. ويمكن أن يعرض هذا الدليل بتركيب آخر فيقال: لدينا حقيقة وجودية خارجة عن الذهن وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولدينا حقيقة أخرى وجودية خارجة عن الذهن وهي حقيقة العالم. فهذه حقيقتان وجوديتان خارجة عن الذهن، هذا القيد لا بد منه، خارجة عن الذهن. فالضرورة العقلية تقول إن أي حقيقتين مختلفتين في الحقيقة والماهية لا بد أن يكون أحدهما أعلى من الآخر أو مساويا أو محايدا. والضرورة العقلية تثبت بأن الله عز وجل هي حقيقة الله سبحانه وتعالى أعلى من حقيقة المخلوقات. هذا الاعتراف، هذا الدليل كما تلاحظون قائم على أربعة أسس. هذا الدليل كما تلاحظون الدليل العقلي قائم على أربعة أسس. الأساس الأول أن الله تعالى حقيقة وجودية خارجة عن الذهن وليس مجرد تصور ذهني. واضح الأساس هذا؟ طيب. الأساس الثاني أن العالم حقيقة وجودية خارجة عن الذهن وليس مجرد تصور ذهني. الأساس الثالث أن الله عز وجل ركب في ذهن الإنسان قوانين فطرية ضرورية لا يمكن أن تتبكى عنه، ومنها استحالة رفع النقيضين. الأساس الثالث أن الله عز وجل ركب في ذهن الإنسان مبادئ وقضايا ضرورية فطرية لا يمكن أن ينفك عنها، ومن هذه القضايا استحالة رفع النقيضين. الأساس الرابع أن الجهات الست أمور متناقضة، أن الجهات الست التي هي العلو التي هي فوق وتحت وشمال ويمين وأمام وخلف، هذه الجهات أمور متناقضة لا يمكن أن توجد معا ولا ترفع معا، إذا وجد أحدهما لا بد أن يكون الآخر مرتفعا. إذن هذه أصول أربعة، أسس أربعة يقوم عليها استدلالنا بهذا الدليل، استدلالنا بهذا الدليل. هذا الدليل اعترض عليه المنفقة، اعترض عليه المنفقة أتباع مذهب الأشعري والماتريدي وغيرهم، اعترضوا على هذا الدليل كثيرا، وكل اعتراضاتهم ترجع إلى الأساس الرابع، كل اعتراضاتهم التي ذكروها ترجع إلى الأساس الرابع. فهم يقرون بأن الله حقيقة وجودية خارجة عن الذهن، ويقرون بأن العالم حقيقة وجودية خارجة عن الذهن، ويقرون أيضا بأن العقل فيه مبادئ ضرورية لا يمكن أن ينفك عنها، ومنها استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولكن يقولون إن الجهات الست ليست أمور متناقضة في حق الله. نعم هي متناقضة في حق المخلوقات، ولكن في حق الله ليست متناقضة. فالأصل الرابع لا ينطبق على الحقيقة الإلهية، وإنما ينطبق على حقيقة المخلوقات. كل اعتراضاتهم التي نريدها الآن على هذا المعنى. فأوردوا اعتراضات كثيرة، منها الاعتراض الأول قالوا فيه إن الله عز وجل غير قابل للاتصاف بتلك المعاني، غير قابل للاتصاف بفوق وتحت، وبناء عليه فرفع النقيضين عنه ليس معيبا، لأن النقيضين لا يكون رفعهما معيبا إلا في حق من هو قابل للاتصاف بهما، وأما الله عز وجل فليس قابلا للاتصاف بهما. وهذا المعنى ذكرناه في القرن في الدرس التاسع وناقشناه بطول، حين قالوا إن نفي صفات الكمال عن الله لا يلزم منه إثبات النقيض إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الشيء قابل للاتصاف. فأما إذا كان الشيء غير قابل للاتصاف بشيء بالنقيضين فرفعهما ليس معيبا. فإذا قلت عن الجدار مثلا بأنه ليس حيا فلا يلزم منه أن يكون ميتا، لماذا؟ لأن الجدار أصلا لا يقبل الحياة والموت، فرفع النقيضين ليس عيبا أو ليس مناقضا للعقل إلا في حق من هو قابل للاتصاف بهم، والله عز وجل غير قابل للاتصاف بفوق وتحت، وبناء عليه فنحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق العالم ولا تحته، ولا نكون مخالفين للعقل. واضح؟ هذا الاعتراض الذي ذكروا. ثم ذكروا دليلا آخر عليه، قالوا ما دليلكم على أن الله لا بد أن يكون فوق العالم أو تحته أو يمينه أو شماله؟ قالوا ما دليلكم؟ يسألوننا. قال هل هو الاستقراء أم النظر العقلي؟ فإن قلتم الاستقراء فهو باطل، لأنكم لم تستقرئوا كل المخلوقات ولم تدركوا حقيقة الله عز وجل حتى تدخلوها ضمن الاستقراء، إذن الاستقراء باطل. وأما النظر العقلي قالوا فإن العقول لا يمكن أن تصل للنتيجة إلا بناء على المخلوقات، والمخلوقات يعني لا يمكن أن ننتقل من أحكامها إلى أحكام الله عز وجل، وبناء عليه فليس لكم دليل يثبت هذه الضرورة العقلية، ليس لديكم دليل يثبت هذه الضرورة العقلية. هذا الاعتراف هو من أكبر الاعتراضات التي يعني يكررها أتباع مذهب الملتقى، فلابد من تحريره والنظر فيه وتأمله. في الحقيقة هذا الاعتراف غير صحيح، وإثبات عدم صحته يمكن أن يكون من وجوه متعددة. الوجه الأول أن يقال إن قولكم أن الله غير قابل للاتصاف بالصفات يقتضي أن يكون بعض المخلوقات أكمل من الله. لماذا؟ لأن الشيء القابل للاتصاف بالكمال أولى من الشيء غير القابل للاتصاف بالكمال. فإذا قلتم إن بعض المخلوقات قابلة للاتصاف مثلا بالحكمة، والله عز وجل غير قابل للاتصاف بالحكمة وبناء عليه فرفع الحكمة عنه ليس عيبا أو ليس نقصا، هذا مشكل. لماذا؟ لأن حقيقة قولكم أن هذا المخلوق الذي يمكن أن يقبل الاتصاف بالحكمة أكمل من الله. لماذا؟ لأن قابلية الاتصاف بالشيء أكمل من عدم القابلية الاتصاف به، وبناء عليه فهذا الاعتراض يجعل أن بعض المخلوقات أكمل من بعض. الوجه الأول أن يقال إنهم وقعوا في تناقض ظاهر، أنهم باعتراضهم هذا وقعوا في تناقض ظاهر، وذلك أنهم اعتمدوا على رفع النقيضين في إثبات عدد من الصفات. أن الملتقة اعتمدوا على مسلك رفع النقيضين في إثبات عدد من الصفات كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوها، فإنهم قالوا لو لم يكن الله متصفا بصفة الحياة لكان متصفا بضدها وهو الموت، والموت نقص، إذن لا بد أن نثبت الحياة لله عز وجل. وكذلك قالوا في سائر الصفات في سياق احتجاجهم على المعتزلة. ثم جاءوا إلى بعض الصفات وقالوا لا نعتمد على هذا المثل، وهذا تناقض ظاهر وبين. فيقال لهم لماذا فرقتم بين أنواع الصفات؟ فلم يذكروا إلا أدلتهم التي ترجع إلى التجسيم والتركيب. قالوا نثبت بعض الصفات بمسلك رفع النقيضين لأنها لا تقتضي التجسيم، وننفي بعض الصفات يعني ولا نستخدم فيها مسلك رفع النقيضين. لماذا؟ لأنها تقتضي التجسيم. وهذا التبرير غير صحيح، لأن هاتين الحجتين وغيرها من الحجج غير باطلة، لا يصح أن يبنى عليها اعتقاد، وقد أثبتنا ذلك في عدد من الدروس بأن حجة التجسيم وحجة التركيب غير صحيحة ولا يصح أن يبنى عليها اعتقاد. وبناء عليه فما زال التناقض لازما له. ثم يقال الوجه الثالث أنهم تناقضوا في خصوص صفة العلو، أنهم تناقضوا في خصوص صفة العلو وليس في مطلق الصفات. فإنهم في سياق اعتراضهم على دليل أهل السنة والجماعة هذا الذي بين أيدينا يذكرون معاني فيها تقرير رفع النقيضين. ومن تلك المعاني أنهم قالوا لو كان الله خارج العالم للزم إما أن يكون متصلا بالعالم أو منفصلا عنه. يريدون أن يلزموا أهل السنة والجماعة حين قالوا بأنه خارج العالم، قالوا لو كان الله خارج العالم إما أن يكون متصلا بالعالم أو خارجا عنه. ثم ذكروا كلاما طويلا. هنا يرد السؤال إما أن يكون متصلا بالعالم أو خارجا عنه، هذا هو الالتزام برفع النقيض. فما الذي أدراكم بأن الله عز وجل لا بد أن يكون متصلا بالعالم أو غير أو منفصلا عنه؟ لم تقدموا دليلا إلا الاعتماد على مجرد الضرورة العقلية، وأنتم قد أنكرتموها في اعتراضكم. واضح هذا التناقض. التناقض الثاني أنهم قالوا لو كان الله خارج العالم للزم أن يكون في جهة، وكل ما كان في جهة فهو قابل للقسمة أو فهو جسم. يقال لهم ما الذي أدراكم أن كل ما كان خارج العالم فهو في جهة، وما الذي أدراكم أن كل شيء كان في جهة فهو قابل للقسمة؟ إن كان دليلكم الاستقراء فأنتم لم تستقروا كل المخلوقات، وإن كان دليلكم العقلي فلا يجوز لكم أن تنتقلوا من المخلوقات إلى الخالق كما تقولون أنتم في اعتراضكم على دليل أهل السنة والجماعة. واضح التناقض. إذن هم وقعوا في تناقض منهجي كلي وفي تناقض منهجي جزئي بخصوص صفة العلو. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا أن هناك موجودات ليست متقابلة، يعني لا توجد ولا يكون أحدهما مقابلا للآخر في جهة. أنتم تقولون بما أن الله موجود والعالم موجود، إذن لابد أن يكون أحدهما في إما فوق أو تحت. قالوا هذا ليس لازما، لأن بعض المخلوقات يوجد ولا يكون أحدهما إما فوق أو تحت. ومن الأمثلة على ذلك مثال الحب والبغض. قالوا الحب هذا موجود والبغض موجود، يوجدان في جسم الإنسان، ومع ذلك لا يقول أحد إن الحب فوق البغض أو البغض فوق الحب، ما يحدد لهما جهة. فالكلية التي انطلقتم منها وهي أن كل موجودين لابد أن يكون أحدهما أعلى أو أسفل أو مساويا، هذه كلية غير صحيحة. لماذا؟ لأنه وجدت موجودات لا تنطبق عليها هذه الكليات. ومن الأمثلة التي ذكروها قالوا إن الرجل قبل أن يتزوج لا يتصف بالأبوة، فبعد زواجه يتصف بالأبوة، فوجد عندنا وجودان، وجود الرجل ووجود الأبوة، ولا أحد يقول إن الرجل إما أن يكون فوق الأبوة أو تحتها مساويا لها. وبناء عليه فالكلية التي انطلقتم منها كلية غير شاملة، فلا يصح لكم أن تثبتوا بها صفة العلو. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الكلية إنما تنطبق على الوجود الخارجي وليس على وجود المعاني. إن هذه الحقيقة تنطبق على الوجود الخارجي وليس على وجود المعاني ولا الوجود الذهني. فالوجود المعاني ليست المعاني التي هي الحب والبغض والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه ليست موجودات حقيقية، ليست موجودات محسوسة، وإنما هي معاني فلا تنطبق عليها القاعدة. وكذلك الوجود الذهني وإن كانت متقاربة مع المعاني لا تنطبق عليها القاعدة. وحديثنا إنما هو في الوجود الخارجي وليس في وجود المعاني. وبناء عليه فهذا الاعتراض غير صحيح، لأنه اعترض علينا بنوع من الوجود نحن لا نتحدث عنه، اعترض علينا بنوع من الوجود وهو وجود المعاني، وهو ليس محلا للقاعدة. الثالث، قالوا إن قولكم بإثبات العلو على الطريقة التي ذكرتموها استدلال العقلي يلزم منه أن الله محدود من جهة أسفل. أن الله محدود من جهة أسفل يعني أن العالم تحت الله، إذن الله له حد من جهة السفل، وكل محدود فهو ناقص، كل محدود فهو ناقص. والجواب هو أن يقال بغض النظر عن التعبير بكلمة محدود أو غير محدود، فإن هذا التعبير لا يستخدمه أئمة السلف، يقال لهم إن الله عز وجل حقيقة وجودية خارج الذهن. خلوكم معايا يا جماعة، يقال لهم إن الله عز وجل حقيقة وجودية خارج الذهن، خلاص؟ طيب، ثم يقال وضرورة العقل تقتضي إما أن تكون هذه الحقيقة الإلهية هي الوجود كله أو بعضه. العقل يقول إن هذه الحقيقة الإلهية الوجودية إما أن تكون كل الوجود أو بعضه، ولا بد أن يقولوا إنه بعض الوجود، لأن الوجود تنقسم حقائقه إلى قسمين، حقيقة الإلهية وحقيقة المخلوقة العالم. فإذا قالوا إن الوجود ليس هو كل الحقيقة الإلهية والحقيقة الإلهية ليست كل الوجود، فمعناه أن حقيقة الله عز وجل محدودة، إذ لو لم تكن محدودة لكانت كل الوجود. فلما قالوا إن حقيقة الله ليست كل الوجود فهو معنى قولهم محدود، ولكن نحن لا نعبر بكلمة محدود لأنها توهم نسبة النقص إلى الله عز وجل، توهم نسبة النقص إلى الله عز وجل. فنقول لهم ماذا تقصدون بكلمة محدود؟ هل تقصدون بكلمة محدود أن ذات الله عز وجل ليست متداخلة مع ذات المخلوقات؟ فهو نعم، هذا معنى حقيقي ونحن نقر به، ولكن لا نعبر بكلمة محدود. وإن قصدتم بكلمة محدود أن الله ناقص في جهة من جهاته سبحانه، فنحن لا نقر بذلك. والسلف رحمهم الله يعبرون بعبارات أليق من هذه، فيقولون بائن من خلقه، ولا يقولون كلمة محدود. وكلمة بائن تدل على المعنى نفسه، وأيضا لا توهم المعنى الباطن. الاعتراض الرابع، يقال هل الله عز وجل قبل أن يخلق العالم كان داخل العالم أم خارجه؟ فإن قلتم داخله أو خارجه فقد ناقصتم العقل، لأن العالم غير موجود. وإن قلتم لا داخل العالم ولا خارجه فقد ناقصتم أيضا، ودخلتم في تصورات باطلة، لأن حكمكم هذا بأنه لا داخل العالم ولا خارجه مبني على تصور ذهني، لأن الحكم لابد أن يسبقه تصور، فتصوركم هذا معناه أنكم يمكن أن يكون الله داخل لا داخل العالم ولا خارجه، أو يمكن أن يكون الله داخل العالم ولا خارجه، فنفيتموه، فلا يصح النفي الذي هو الحكم إلا بناء على تصور إمكانه، إلا بناء على تصور إمكانه، فيلزمكم على كل الأحوال أن تنسبوا النقص إلى الله عز وجل أو تناقضوا العقل، تنسبوا النقص إلى الله بأنه يمكن أن يكون داخل العالم أو تناقضوا العقل فتنفوا شيئا غير موجود. هذا السؤال نوع من العبث في الحقيقة، هذا الاعتراض نوع من العبث. لماذا؟ لأننا نحن لا نقول إن الله قبل خلق العالم داخل العالم ولا خارجه، ولا نقول لا داخل العالم ولا خارجه، فنحن لا نقدم جوابا أصلا على هذا السؤال، نحن لم نصدر حكما فنقول الله داخل العالم ولا خارجه قبل وجود العالم، أو نقول لا داخل العالم ولا خارجه قبل وجود العالم، لم نصدر حكما، وإنما نقول السؤال غلط. فغاية ما صدر منا الحكم على السؤال وليس الجواب على السؤال. أعيد، غاية ما صدر منا الحكم على السؤال بالغلط وليس الجواب على السؤال، فلا يلزمنا هذا الاعتراف لأننا لم ندخل في الجواب، السؤال غلط أصلا. فإذا قلنا إن السؤال غلط ليس معناه أننا أجبنا على السؤال، بل يجب على المعترض أن يصحح السؤال ثم يعود من جديد، وبناء عليه فهذا الاعتراف غير صحيح البتة. ثم يقال أيضا إن الدخول والخروج ظرفان لا يتعلقان إلا بأمور وجودية، الدخول والخروج ظرفان لا يتعلقان إلا بأمور وجودية، فإذا لم يوجد ما تعلقهما اللي هي الأمور الوجودية فإثباتهما ونفيهما عبث، إثباتهما ونفيهما عبث، والسؤال عنهما عبث، والسؤال عنهما عبث، لأن المتعلق لم يوجد بعد. الاعتراض الخامس والأخير، قالوا إن الجهات والأماكن كلها مخلوقة، إن الجهات والأماكن كلها مخلوقة. وبالمناسبة هذا الاعتراض الخامس هو من أهم الاعتراضات لديهم وأكثرها ذكرا في مؤلفاتهم. قالوا إن الجهات والأماكن كلها مخلوقة، فقبل خلق العالم فالله عز وجل أو عفوا قبل خلق العالم لم تكن هناك جهات أصلا، لم تكن هناك جهات أصلا، ولا توجد أماكن مع الله عز وجل، ولم توجد هذه الجهات وهذه الأماكن إلا مع خلق العالم. فإذا قلتم إن الله في جهة العلو وفي مكان العلو فقد أثبتتم أن الله في مخلوق من المخلوقات، وهي الجهة أو المكان. فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا إن الله حواه مخلوق من المخلوقات وهي جهة العلو أو المكان، أو تقولوا إن هناك مخلوق قديم مع الله وهي جهة العلو أو المكان، لأن الله عز وجل قديم فلا بد أن تكون صفاته وهي صفة العلو قديمة معه. هذا الجواب من أكثرها طروقا، هذا الاعتراض من أكثر الاعتراضات طروقا وتكرارا لديه، ولكنه غير صحيح، غير صحيح، وهو قائم على تصورات خاطئة ومقدمات منطقية باطلة. فإن هذا الاعتراض قائم على تصور خاطئ، وهو أن هناك مخلوق وجودي اسمه جهة، أن هناك مخلوق وجودي اسمه جهة، وأن الله عز وجل اسمه جهة العلو، وأن الله عز وجل حل في هذه الجهة فاتصف بصفة العلو. ولكن لا أحد يقول بذلك أبدا من المسلمين، ولم يقل أحد من المسلمين إن الله في عال في مكان أو في جهة مخلوقة وجودية، وإنما يقولون إن الله عز وجل حين خلق العالم فإما أن يكون خلق العالم أعلى منه أو مساويا له أو تحته، فبقى الضرورة العقلية تدل على أنه خلق العالم أسفل منه وهو أعلى من العالم. فهذا العلو، هذا المعنى الذي تحقق، إن سميته جهة ما لا إشكال، ولكنه ليس أمرا وجوديا، يعني ليس أمرا خلقه الله فحل الله فيه، وإنما هو أمر عدمي يتحقق بعد انتهاء العالم. فإن انتهى العالم من جهة العلو فالله عز وجل موجود هناك بعد انتهاء العالم، تسمى اتجاه العلو أو يسمى جهة العلو، ولكنها جهة عدمية وليست جهة وجودية مخلوقة. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة دائما في هذا المصطلح، ماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم بالجهة أمرا وجوديا مخلوقا فالله عز وجل ليس بجهة. وإن قصدتم بجهة بالجهة اتجاه العلو فإن الله عز وجل في اتجاه العلو، ولكننا لا نطلق عليه لفظ الجهة لأن لفظ الجهة أصبح يعني لفظا مجملا يحتمل معاني متعددة. ثم يقال أيضا إن الجهات المتعلقة بالمخلوقات ليست أمور وجودية أصلا، يعني لا يوجد شيء في الكون اسمه جهة العلو. يعني ابحث في كل مكونات في كل المخلوقات عن موجود اسمه مكان العلو أو جهة العلو، لا يوجد شيء بهذا المعنى. وإنما هذه المعاني صفات اعتبارية بمعنى أنها بين شيئين متقابلين، فلا يصح في العقل أن نثبت شيئا مخلوقا وجوديا اسمه جهة العلو، فكيف تلزمون المخالفين لكم بهذا الإلزام؟ واضح؟ فهم افترضوا افتراضا خاطئا مخالف للضرورة العقلية والضرورة الوجودية، وهو أن هناك مخلوق وجودي اسمه جهة العلو وأن الله حل في هذا العلو، ونحن لا نقول بذلك أبدا. هناك اعتراض ثالث وأخير نختم به لقاءنا الليلة، وهو أنهم قالوا إن الله بعد أن خلق العالم هل كان في جهة العلو؟ فيلزم منه أن كمال الله مشروط بالمخلوق، فلم يكن الله عاليا يعني متصفا بالعلو إلا بعد أن خلق المخلوقات، قبل أن يخلق المخلوقات لا يتصف بالعلو، وإنما اتصف بالعلو بعد أن خلق المخلوقات. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كمال الله مشروط بوجود المخلوقات، أن كمال الله عليه وصفة العلو مشروط بصفة المخلوقات. هذا الاعتراف يمكن أن يجاب عليه بعدة أجوبة، نجيب بجواب واحد وهو جواب ظاهر، وهو أن يقال إن هذا الاعتراف مبني على القول بأن جنس المخلوقات حادث، مبني على القول بأن جنس المخلوقات حادث، يعني أن الله عز وجل كان ولا يوجد جنس للمخلوقات ثم وجد جنس المخلوقات فكان عاليا عليها، ولكن القول بحدوث جنس المخلوقات قول باطل، فلا يصح لكم أن تعترضوا على مخالفيكم بأصل يخالفونكم فيه. فإن أردتم أن تقيموا هذا الاعتراض فأقيموا أولا الأصل الذي قام عليه وهو أن جنس المخلوقات حادث، فإن أقمتم ذلك سنناقشكم فيه. وأما الآن فلا يلزمنا في الجواب على هذا الاعتراض إلا أن نقول إن الأصل الذي قام عليه خطأ فقط، ولا يلزمنا أكثر من ذلك، لأن المعترض لم يثبت الأصل صحة الأصل الذي قام عليه اعتراضه. واضح يا جماعة ولا أعيد هذه النقطة؟ أن هذا الاعتراض قائم على أن جنس المخلوقات حادث، فإذا كان جنس المخلوقات حادث فالله لم يكن متصفا بالعلو إلا بعد أن خلق جنس المخلوقات. نقول إن هذا الاعتراض أو هذا الأصل غير صحيح، فنحن لا نقول أن جنس المخلوقات حادث، وإنما نقول إن جنس المخلوقات قديم، جنس المخلوقات قديم، ولا يلزمنا في هذا السياق أن نثبت صحة هذا الأصل. لماذا؟ لأن المخالف الذي اعترض علينا بهذا الاعتراض لم يقم الأدلة على صحة أصله، فإن أقام الأدلة نحن سنقيم الأدلة، ولكن يكفينا الآن أن إثبات بطلان الأصل وأنه لا يلزمنا لأننا مختلفين في الأصول والمنطلقات. هذا فيما يتعلق باعتراضات المعترضين على الدليل العقلي الذي اعتمد عليه أئمة السنة في إثبات صفة العلو. بقي الدليل الثالث وهو دليل الفطرة، وعليه أيضا اعتراضات عدة، ثم ندخل بعد ذلك بإذن الله عز وجل في مقالات المخالفين في صفة العلو، ونذكر أصولهم وأقوالهم، وننقضها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.